الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا وقفنا عند قول المصنف: الدعاء يوم عرفة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: يستحب للحاج في هذا الموقف اللي هو يوم الوقوف بعرفة أن يجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه والتضرع إليه في هذا الموقف العظيم يوم عرفة، فإن الله يباهي الملائكة بهؤلاء الحجاج الذين أتوا إلى عرفات من كل فج عميق، فيستحب له أن يجتهد في الدعاء في هذا اليوم. نعم.
ويرفع يديه حال الدعاء.
ويرفع يديه حال الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف بعرفات فرفع يديه يدعو صلى الله عليه وسلم.
وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن.
نعم، قال: وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أيضا بعرفات وهو يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ولو قرأ شيئا من القرآن أيضا في ذلك اليوم فهذا شيء حسن.
ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
يعني يستحب أن يكثر من هذا الذكر، وهو أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا الدعاء وقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لأن هذا هو كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذه الكلمة هي أول ما يطالب بها العبد عند الدخول في الإسلام، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ومن قال لا إله إلا الله كما جاء في الحديث وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. جاء في الحديث أيضا أن من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى، يبتغي بذلك وجه الله تعالى. وجاء في الحديث أيضا الصحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولما قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، قال: كل عبادك يقول لا إله إلا الله. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، قال: أريد دعاء تخصني به. فقال الله عز وجل: قل لا إله إلا الله. فإن السماوات السبع، فلو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين وضعن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. الله ذكر السماوات العظيمة والأراضين وعامرهن غير الله، يعني الذين يسكنونها من غير الله عز وجل، لو وضعت هذه السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن في كفة ولا إله إلا الله لرجحت بهن لا إله إلا الله. وكذلك حديث صاحب البطاقة الذي جاء في الحديث يؤتى برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر فيها ذنوبه، فيقال أتنكر من هذا شيء؟ فيقول لا يا ربي. فيقول له الله عز وجل ألك حسنة؟ ألك شيء؟ قال لا يا ربي. فيقول الله عز وجل إنه لا يظلم أحد اليوم، تخرج له البطاقة وفيها قول لا إله إلا الله، فيقول يا ربي ماذا تعمل هذه مع هذه السجلات؟ فتوضع في الميزان فتطيش السجلات وترجح لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد، خفيفة حتى في اللسان، حتى حروفها ليست شفوية وإنما هي من الجوف وليست معجمة، يعني ليست صعبة بالنطق. فكل ما يحتاجه الإنسان ويضطر إليه الله سبحانه وتعالى جعله سهلا. الإنسان لا يعيش بدون الماء ولا الهواء، ومع ذلك جعل الله الهواء والماء أيسر ما يكون. فكذلك النطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بل إن الإنسان يستطيع النطق بها وهو ساكت، وهو مغلق فمه، وهو مغلق الفم يستطيع النطق يعني بلا إله إلا الله، أن يتلفظ بها لتكون خفيفة على اللسان. لكن هذه الكلمة العظيمة لابد أن تتوفر فيها الشروط، فيقول لا إله إلا الله خالص من قلبه، يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. لا، عندما تقول لا إله إلا الله معنى ذلك اللا معبود بحق إلا الله، فتنفي أن يكون هناك معبود بحق إلا الله عز وجل، فهو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى دون من سواه. فتكون العبادة بجميع أنواعها الظاهرة والباطنة القلبية والعملية خالصة لله عز وجل دون من سواه. فإذا نطقها العبد وعرف معناها وعمل بمقتضاها فإنها تنفعه، أما إذا كان ينطقها ولا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها ما يستفيد شيء. فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار، فلا بد أن ينطقها ويعتقدها بقلبه ويعرف معناها ويكون عاملا بمقتضاها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكرر المرء في عرفات ويكثر من ذكر هذا الدعاء العظيم. نعم.
قال رحمه الله: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
نعم.
فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت.
نعم، يقول ينبغي الإكثار من هذا الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جاء في الحديث: لا يضرك بأيهن بدأت. فيكثر من هذا الذكر ويكرره في موقفه في يوم عرفات بخشوع وحضور قلب، يعني يكثر من هذا الدعاء وبما يريد، يدعو بما يريد ويكثر من هذا الدعاء والأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في هذا المكان أو في مكان آخر، يعني يختار من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الواردة سواء وردت في عرفات أو في غير عرفات ويكثر منها، لأن الأدعية النبوية هي أجمع الأدعية وأنفع الأدعية، لأنها صادرة من أعلم الناس بالله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخشى الناس وأتقى الناس وأعلم الناس بمراد الله عز وجل، أعلمهم بما يحبه الله تعالى. فينبغي أن يحافظ على الأدعية النبوية حتى لو وجد أدعية أخرى يعني يستبدلها بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أنفع. نعم.
ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء.
نعم، يختار جوامع الذكر والدعاء التي وردت في القرآن ووردت في السنة ودعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من هذه الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها ويعلمها الناس. نعم.
ومن ذلك: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
نعم، يذكر هذه الأدعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قل: أعوذ بالله من جهد البلاء، أي كل شيء يصيب الإنسان من شدة مشقة وما لا طاقة له به، فإن يدعو الله عز وجل يستعيذ بالله عز وجل أن يدفع عنه البلاء وجهد البلاء الذي لا يقدره ولا يطيعه ولا يطيقه، ودرك الشقاء أي الأسباب التي تؤدي إلى الهلاك، يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من ذلك، وسوء القضاء أن يقدر الله عليه شيء يسوءه، وشماتة الأعداء أي أن لا يشمت به الأعداء فيفرح الأعداء بما يصيبه من بلاء ونحو ذلك، فيستعيذ بالله عز وجل أن لا يفتنه في دينه ولا في دنياه، وأن لا يصيبه بما يفرح أعداءه. نعم.
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال.
أي نعم، يعني يستعيذ بالله من هذه الأشياء، ومنها المأثم، الأمور التي تقتضي الإثم والسيئات، يعني أن الله يجنبه ما يكون سببا في الإثم وفي السيئات، والمغرم الشيء الذي يثقله فيجعل عليه الديون التي لا يستطيع الوفاء بها. نعم.
وأعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.
أيضا يستعيذ بالله من هذه الأمراض، من الجنون والجذام، المرض الذي يصيب الأعضاء فيجعلها تتقطع، أو مقصود به الأمراض المعدية، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيه سيء الأسقام، فيستعيذ بالله من الداء العضال. نعم.
اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
نعم.
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
نعم، يعترف بخطائه وبذنوبه وتقصيره، فيلجأ إلى الله عز وجل ليغفر له ذلك كله، ولذلك جاء هذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطيئتي وعمدي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، يعني أعترف لله عز وجل بالتقصير وبالتقصير بفعل الواجبات وأن عنده الذنوب والتقصير، فيسأل الله عز وجل أن يغفر له هذا التقصير. نعم.
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد.
نعم، يسأل الله عز وجل الثبات في الأمر، يعني الاستقامة على الأمر الذي أمر به، والعزيمة على الرشد، على الأمر الرشيد الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني.
نعم، فيستعيذ بالله عز وجل من الفتن الظاهرة والباطنة، لأن الفتن إذا أصابت الإنسان أضرت به، فيستعيذ بالله من جميع مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن.
اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء.
نعم، يدعو هذا الدعاء ويصف الله عز وجل بهذا الوصف، أنت الأول فليس قبلك شيء، فإن الله خلق المخلوقات وهو الموجد لها سبحانه وتعالى، وهو الآخر فليس بعده شيء، فإن المخلوقات كلها تهلك وتزول ولا يبقى إلا الله عز وجل، وأنت الظاهر الذي له الظهور والغلبة والقهر وكمال القدرة والفوقية المطلقة على جميع خلقه سبحانه وتعالى، فالله له فالله يوصف بعلو الذات والقهر والصفة. نعم، وكذلك وأنت الباطن أي العالم بالخفيات، فتعلم ما في الضمائر، وهو سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة. نعم،
وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر.
نعم،
اللهم أعطي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
نعم، وهذا من أنفع الأدعية التي يدعو بها المسلم ربه، لا سيما في وهو واقف في عرفات، فيدعو الله أن يوفقه للعلم النافع، لأن العلم النافع هو الذي ينتج منه عملا صالحا، العلم النافع الذي ينفع العبد، وهو ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويسأل الله أن يجعل له قلبا خاشعا، لأن القلب الخاشع هو الذي ينتفع به صاحبه، ويستعيذ بالله لا تكون نفسه لا تشبع، بل يكون غني النفس، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون ممن لا يستجاب دعاءه، بل يسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءه. نعم،
اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم الهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم، هذه الصلوات الصلاة الإبراهيمية وهي أفضل الصلاة، هذه إذا أردت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه التي تسمى الصلاة الإبراهيمية وهي أفضل صلاة يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمرء أثناء دعائه يثني على الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الدعاء ليستجاب له الدعاء، فمن يعني ما يكون حريا باستجابة الدعاء أن يثني الشخص على ربه سبحانه وتعالى ثم يصلي على نبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يختم دعاءه. نعم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية.
نعم، يكرر الحاج ويكرر المسلم هذه الأدعية وما كان يعني بمعناها، وألا يستعجل في الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، وإنما يذكر الدعاء ويكرر الدعاء. كان عمر رضي الله عنه يقول لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، إن أنت تقوم فتدعو الله عز وجل، لأنك إذا دعيت الله فأنت رابح ولست خسران بل أنت رابح، فإما أن الله يستجيب دعاءك في الحال أو أن الله يؤخر لك الأجر إلى يوم القيامة أو يصرف عنك سوءا سينزل بك، فأنت ادعو الله وأنت موقن بالإجابة. فلذلك كان عمر رضي الله عنه يقول لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، متى أدعو؟ لأن الإنسان ينشغل وينسى أو يدعو قلبه ما هو حاضر، فالمهم يجمع قلبه ويحضر يكون بقلب حاضر ويلجأ إلى الله عز وجل، فإن الله كريم عفو يحب العفو سبحانه وتعالى. نعم.
وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يكرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا أثناء الدعاء ويلح في الدعاء، يعني يكرر الدعاء، قد جاء في الأثر أن الله يحب الملحين في الدعاء، ومن ذلك تكرار الدعاء ثلاثا، فهذا أيضا من الإلحاح. نعم.
ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام.
نعم.
ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه متواضعا له خاضعا لجنابه منكسرا بين يديه يرجو رحمته ومغفرته ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه ويجدد توبة نصوحة، لأن
نعم
هذا
في هذا الموقف العظيم في يوم عرفة الذي يباهي الله الملائكة بالحجاج وبالذين أتوا هذا المكان، فيكون المسلم مخبت لربه سبحانه وتعالى متواضع له خاضع لجنابه منكسر بين يديه متذلل له سبحانه وتعالى، يرجو رحمته ويخاف عذابه ومقته ويحاسب نفسه على ما فرط فيه ويجدد التوبة النصوح لله عز وجل، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يباهي الله عباده بهم الملائكة. نعم.
لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته ويكثر فيه العتق من النار، وما يرى الشيطان في يوم هو أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة اعتاقه ومغفرته.
نعم، فإن الله عز وجل في هذا الموقف العظيم يجود على عباده ويباهم بهم ملائكته، المباهاة هي أن الله عز وجل هي المفاخرة، لكن المقصود المباهاة من الله عز وجل الثناء والتفضيل، فهو يثني على الحجاج عند الملائكة ويباهي بهم بالذكر عند الملائكة، وهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى تدل على شرف الذكر عنده سبحانه ومحبته، وأن للذكر مزية على غيره من الأعمال. فالله عز وجل يباهي هؤلاء العباد الذين أتوا إليه سبحانه وتعالى حجاجا إليه متقربين إليه عز وجل، يباهي بهم الملائكة فيظهر فضلهم وقدرهم عنده سبحانه وتعالى وأنه سيغفر لهم. فلذلك قال المصنف كما جاء في الحديث: وما يرى الشيطان في يوم هو أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما روي يوم بدر. اليوم بدر كما يروى أن الشيطان رأى جبريل، ورأى الملائكة نزلوا مع المؤمنين ومع المسلمين يقاتلون المشركين، فاندحر الشيطان اندحارا عظيما في ذلك اليوم. فلا يرى أحقر من الشيطان في يوم بعد بدر إلا في يوم عرفة، لما يرى من جود الله وكرم الله وإحسان الله عز وجل وكثرة من يعتقهم من النار في ذلك اليوم العظيم اللي هو يوم عرفة. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس.
هذا حديث عظيم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه وتعالى، والله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، ثم يباهي بهم الملائكة، يباهي يعني بعباده الذين أتوا الملائكة، وهذا ثناء من الله وتفضيل لهم، فيقول: ما أراد هؤلاء؟ يعني أرادوا رحمة الله عز وجل. فينبغي للمسلم في هذا الموقف العظيم أن يري الله من نفسه خيرا، وأن يهين عدوه الشيطان، وأن يحزنه بكثرة الدعاء والإلحاح على الله عز وجل بالاستجابة وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا، وأن يستمر في الدعاء إلى أن تغرب الشمس من يوم عرفة في هذا الموقف العظيم، ويشتغل بالذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل إلى أن تغرب الشمس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يسأل يقول: حضرنا الجمعة وفاتتنا صلاة الجمعة، فصلينا الظهر قصرا ركعتين علما بأننا حضرنا من السودان، طالما أنهم في سفر وصلوا ظهرا فالمسافر يقصر الصلاة الرباعية. يسأل عن المرور بين يدي المصلي، لا يمر الشخص بين يدي المصلي وهو يصلي إلا إذا كان في حال زحام مثل ما يحصل في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، فهذا يكون من الأشياء المعفو عنها لصعوبة يعني هذا الأمر. يقول: ورأيت من يصلي إلى قبر النبي ويترك القبلة، كيف؟ ما في أحد يصلي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد يستقبل. رأيت أحد يصلي يصلي ركعتين يصلي جهة القبر؟ لا، ما يجوز. الواجب هو استقبال القبلة، ولا تجوز الصلاة لغير الله عز وجل. كذلك بالنسبة لبعض الناس يأتي من أي جهة بعيدة ويستقبل القبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، هذا ليس هو السنة. يعني السنة بعد ما صلي في المسجد أن تأتي القبر فتقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل للقبر، وتصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من مكان بعيد تقف وتتجه إليه كما تكون في الصلاة فهذه من البدع التي يحدثها الناس. وأما الصلاة إلى جهة القبر وهو فهذا يحصل خطأ كبير ممن وقع منه, وإنما الصلاة يجب أن يستقبل بها أنت سألت عن النفل أيضا. إذا دخل الحديث يقول الأخ يسأل عن صلاة النفل بعد صلاة العصر, هناك أوقات منهي عن الصلاة فيها ومنها الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس, فليس للإنسان أن يتنفل بعدما يصلي فريضة العصر إلا أن يدخل المسجد. إذا دخل المسجد فله أن يصلي ركعتين تحية المسجد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالصلوات ذوات الأسباب مخصوصة من النهي, كأن يدخل المسجد في وقت النهي فيصلي تحية المسجد, أو يطوف بالبيت بعد صلاة العصر فيصلي ركعتين الطواف التي خلف المقام, فهذه تسمى ذوات الأسباب, وذوات الأسباب يعني مستثناة من النهي. أو يكون ما صلى الفريضة نسي فريضة السابقة فذكرها في وقت نهي فأنه يصليها في وقت النهي, فلا يتنفل نفلا وقت صلاة وقت النهي, لكن ما كان ذا سبب كتحية المسجد أو ركعتي الطواف أو قضاء الفرائض فإنه يفعله في وقت النهي. يقول هل يلزم الحاج المبيت بمنى ليلة عرفة؟ لا ما يلزمه, هو يستحب للحاج أن يصعد إلى منى في اليوم الثامن فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويبيت بها ليلة التاسع, لكن ذلك ليس بواجب. لو مشى في اليوم الثامن إلى عرفات أو بات بعرفات ليلة التاسع فيصح. نعم. يقول هل المتمتع إذا حل له أن يؤخر إحرامه للحج إلى يوم عرفة؟ هو المتمتع إذا طاف وسعى وقصر انتهت عمرته فيبقى حلال إلى اليوم الثامن فيحرم في اليوم الثامن بالحج, فإذا أحرم بالحج طاف الحج ما يكون إلا يوم العيد, ما يكون إلا يوم النحر. لكن يعني في السؤال الأخ هل المتمتع إذا حل له أن يؤخر إحرامه للحج إلى يوم عرفة, لا يقصد هل له أن يؤخر الإحرام فلا يحرم إلا في يوم عرفة؟ نعم يجوز له, مثلا انتهى من عمرته في اليوم السابع مثلا وأحرم بالحج في اليوم التاسع يجوز ويصح إحرامه إذا أمكن إذا أدرك الوقوف بعرفة. فلو أحرم في يوم عرفة يدرك الحج, لأن وقت عرفة يمتد من زوال الشمس إلى طلوع الفجر يوم العيد, فإذا أدرك الوقوف بعرفة في أي جزء من هذا الوقت أدرك الحج. فلو أحرم ليلة العيد وأمكنه الوقوف بعرفات أدرك الحج. نعم. المتمتع يحرم من مكانه الذي هو فيه, مثلا أنت المتمتع طاف وسعى وقصر وانت من عمرته في اليوم الثامن المكان اللي هو فيه يحرم منه, ما يروح البيت ليحرم منه, إن كان في ميناء يحرم من ميناء, كان في العزيزية يحرم من العزيزية, كان في عرفات يحرم من عرفات, المكان اللي هو فيه يحرم منه ولا يلزمه أن يأتي البيت اللي يحرم منه. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم في السؤال هذا يقول صف لنا صفة حج الإفراد. حج الإفراد, الإفراد هو إذا وصل إلى الميقات طبعا يتجرد الذكر من لابسه المخيط ويلبس لباس الإحرام ويعقد النية ويقول لبيك اللهم حجا, فإذا وصل مكة يطوف طواف القدوم والقارن مثله. هذه صفة حج القارن والمفرد, فإذا وصل إلا أن القارن من الميقات يقول لبيك حجا وعمرة, والمفرد يقول لبيك حجا. فإذا وصل مكة القارن والمفرد يطوف طواف القدوم ثم سعي الحج, إن شاء قدموه ما طواف بعد طواف القدوم وإن شاء أقروه بعد طواف الإفاضة، لأن المفرد والقارن ليس عليهم إلا سعي واحد، إذا قدموا مع طواف القدوم يكفي، إن أخروا مع طواف الإفاضة بعد طواف الإفاضة أيضا يجوز ويصح. ويبقى على إحرامه المفرد والقارن، يبقى على إحرامهما. إذا جاء اليوم الثامن يصعدون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم إذا طلعت الشمس يتوجهون إلى عرفات، ثم يبقون بعرفات بعد الزوال يصلون الظهر والعصر بأذان وإقامتين مع قصر كل صلاة، ثم يقفون بعرفات إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس ينصرفون إلى المزدلفة، فإذا أتوا المزدلفة أول عمل يقومون به يصلوا الصلاتين المغرب والعشاء جمعا مع الوقت الذي يصلون، سواء وصلوا في وقت المغرب أو وصلوا في وقت العشاء مع قصر صلاة العشاء، ثم يبيتون بالمزدلفة ولا يحيونها بشيء، ما يحيونها بشيء إلا صلاة الوتر تصلى كما يصليها المرء كل يوم. فإذا صلوا الفجر في المزدلفة وقفوا يدعون الله سبحانه وتعالى، وقبل شروق الشمس يتوجهون إلى منى، فإذا أتوا منى بدأوا برمي جمرة العقبة، إذا رموا جمرة العقبة وقصروا من شعرهم تحللوا التحلل الأول، تحللوا التحلل الأول، وإذا طافوا طواف الإفاضة تحللوا التحلل الكامل. فإذا رمى جمرة العقبة والقارن نحر هديه والمفرد ما عليه هدي وحلق شعره أو قصره وأتوا البيت وطافوا طواف الإفاضة يسعون بعده إن لم يسعوا في الأول، فإن سعوا في الأول ما يسعون ثانية، فيرجعون إلى منى ويبقون بها ليالي أيام التشريق، ليلة الثاني عشر، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر إذا كانوا متعجلين. في كل يوم من هذه الأيام يرمون الجمار الثلاث بعد زوال الشمس، الجمرة الصغرى بسبع، الوسطى بسبع، الكبرى بسبع، هذا في اليوم الحادي عشر. اليوم الأول يوم عشرة ما يرمون إلا جمرة العقبة، في اليوم الثاني عشر أيضا يبدأون فيرمون الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل واحدة بسبع حصيات. إذا كانوا متعجلين خلاص يخرجون من منى قبل أن تغرب عليهم الشمس، ثم إذا أرادوا مغادرة مكة يطوفون بالبيت سبعة أشواط لطواف الوداع، وبذلك يكون انتهى الحج والعمرة بالنسبة للقارن والمفرد. القارن والمفرد عملهما واحد، إنما يزيد القارن بشيئين، بالتلبية يقول لبيك حجا وعمرة، يعني بالنية عند عقد الإحرام يكون يعني ينوي بقلبه جمع النسكين معا، ويزيد بالهدي، عليه هدي هدي واجب لا بد منه. فهذه صفة الحج المفرد والقارن.